من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطعام، فذكر الله تحيا به القلوب، وتأنسه العقول النيرات، ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله حي على الصلاة.
أيها الإخوة الأحبة الكرام، لقد قال نبيكم المصطفى وحبيبكم المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم سيرتهم وطريقتهم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: اليهود والنصارى يا رسول الله، يعني سنتبع عاداتهم ونقلدهم في كل شيء؟ قال: فمن غيرهم؟ فمن غيرهم؟ هكذا تستورد العادات والتقاليد من بيئات خاضعة لأعراف غير أعرافنا، بيئة غربية مليئة بالفساد والشبهات والشهوات، وشبابنا يقلد تقليدا أعمى، يقلد تقليدا أعمى. فهذه الشريعة المباركة أنزلها الله تبارك وتعالى إصلاحا للمجتمعات وللأفراد وللأسر، والآن للأسف الشديد تشوه الفطرة تشويها شديدا، وتكسر الأعراف، وتدمر العادات والتقاليد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد نشأ في الغرب موجة عارمة تدعى بموجة النسوية أو الفيمينيزم. النسوية إن النساء في الغرب لشدة ما يقع عليهم من ظلم بدأنا يدعين إلى إيه؟ إلى على استحياء، إلى أخذ الحقوق الاجتماعية والحقوق النفسية، وبدأ بعد ذلك المناداة بنوع من أنواع البجاحة بالمساواة الحقيقية بالرجل. طب ده سببه إيه؟ سبب أن المرأة كانت مظلومة ظلما شديدا في الغرب، ظلم جديد، فالرجل يعني يعصف بها ويسومها سوء العذاب، ويعني تهان إهانة شديدة جدا. فهذه الفكرة نشأت في بيئة غير بيئتنا، وإلا فإن هذا الدين العظيم وهذه الشريعة الشريفة عظمت قدر المرأة ورفعتها رفعة كبيرة جدا، وأعلت قدرها فجعلت لها النفقة والعشرة بالمعروف. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف والسكنة، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وجعل لها الحقوق الكبيرة العظيمة ورفع مكانتها، وجعل حقها على الأولاد أعظم من حق الرجل. من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك، ثم من؟ أمك، ثم من؟ أمك، ثم من؟ قال: أبوك. فجعل حقها حقا عظيما على الأولاد، وأوصى بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم توصية عظيمة، فقال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. هي مسكينة مقصورة، كما قال رسول الله: أنهن أسيرات عندكم، وقال: فاتقوا الله في النساء. حقيقة الموجة دي بدأت تتعاظم في الغرب بصورة غير طبيعية، حتى طالبت المرأة أن تكون مثل الرجل في كل شيء، وبدأت هذه الموجة تتطور خلال 100 سنة الأخيرة، حتى طالبت النساء بأن تلغى نون النسوة، حتى في العربية هنا تلغى نون النسوة، مش حاجة اسمها النسوة، وبدأوا يعترضوا على كثير، أو بدأنا يعترضنا على كثير مما قرره الله وقرره رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت عليه الأمة خلال 14 قرنا، فكنا نرى مجتمعات قوية، مجتمعات مستقرة، المرأة فيها هي المرأة والرجل هو الرجل في حقيقة الأمر. الموجة النسوية تسببت في انتشار ايه في الغرب؟ انتشار تأخير سن الزواج، انتشار عمليات التحويل الجنسي، انتشار الشذوذ واللواط، وهذا اسمه الحقيقي، المثلية الجنسية، رجل يتزوج رجل والمرأة تتزوج امرأة، وبدأت المرأة تنادي بإزالة جميع الفروق تماما، مفيش أي فرق. والله ما قال ذلك، إنما قال وليس الذكر مثل الأنثى، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ثم قال ماذا؟ وللرجال عليهن درجة. هذا أمر لا يحتاج إلى كثرة كلام، هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، طبيعة الكون، طبيعة خلق الكون إنه مبني على قوانين التفاوت، فبعض الرجال خير من بعض، بل وبعض النبيين خير من بعض، بل والرجل خير من المرأة، وبعض السماوات خير من بعض، وبعض الأراضين خير من بعض، وهكذا سنة التفاضل والتفاوت، ولا يقوم المجتمع إلا على هذا، بل هي سنة كونية مقررة. فلا يصلح البيت أبدا برجلين فيه يتناصحان، لا بد من رجل وامرأة. حقيقة أن الموجة النسوية البشعة هذه استوردتها الأمة العربية والإسلامية، خدتها كده بحذافيرها وبدأت تنتشر في لبنان وسوريا والعراق، ثم انتشرت بصورة منظمة في مصر. ولعلنا نقول إن مصر من أول الدول التي استوردت هذه الموجة، فنشأ الاتحاد النسائي المصري 1923، وبدأت تظهر بعض الرموز للنسوية، تجريء المرأة على الفوضى الجنسية والتحرر وعدم وجود الولي والحقوق والاعتراض على أحكام الشريعة. وهذا الاتحاد المصري طبعا كان على رأسه طبعا امرأة كهدى شعراوي، بعد كده قاسم أمين نظر لهذه المسألة، وكان لسعد زغلول دور كبير في مساندة هذا الأمر. أنشأوا ما يعرف بالمؤتمر العربي النسوي سنة 1944، عشان أعرفك خطورة المؤتمر ده، بدأوا يعترضوا على أحكام الشريعة في الطلاق والجواز والتعدد، وطالبنا بإلغاء نون النسوة. لكن إنك تتخيل، أنا عاوزك تفهم التاريخ ماشي إزاي، وبدأت الموجة دي إيه شغالة على هذه الوتيرة، حتى إننا لنسمع ولبئس ما نسمع. في 2017 جهاز إحصاء المركز المصري بيقول إن مصر من أعلى دول العالم في نسب الطلاق. لماذا؟ لماذا؟ لأن المرأة لم تعد مرأة حقيقية. إن المرأة الريفية أخرجت أجيالاً، دكاترة وأطباء ومهندسين وأجيال وقادة وعلماء، مرأة ريفية بسيطة تعرف للرجل حقه. كان الرجل إذا أذن الأذان تجمع المرأة أولادها وتقول لهم ادعوا لأبيكم أن يوفقه الله وأن يرزقه وأن يأخذ بيديه، فإن الحياة خارج البيت حياة قاسية كئيبة. كانت تأخذ بيده، أما أن يعيش الرجل خارج البيت في نار وصراعات وشحناء وبغضاء كي يكتسب لقمة العيش، ثم يدخل بيته فيجد نارا أشد من النار التي وجدها في الخارج، فقولوا لي بالله عليكم كيف تستقر أسرة وكيف يبنى مجتمع؟ إن الله عز وجل كما أعطى للمرأة حقوقها فقد عظم حق الرجل، وجعل حقه من أعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى. هذه حقيقة مقررة، وهي من أعظم ما تتقرب به المرأة إلى ربها أن تطيع زوجها. وعند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. بل إن حسن تبعل المرأة لزوجها هذا من أعظم الطاعات وأكبر القربات إلى الله تبارك وتعالى، تحسن التبعل. الله عز وجل أمر بهذا الزواج وهذا الميثاق الغليظ لأجل ماذا؟ لأجل السكن، المودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، أزواجا يا رب لتسكنوا إليها، يعني هي مصدر السكين. إذا كانت مصدر التعب والشتات والغيظ والعنت، إذن فما قيمة الحياة؟ وكيف يستقر الرجل؟ وكيف يبنى المجتمع؟ إنني أصدقكم ولا أكذبكم. لو أن رجلا من الناس، أن واحد من الناس دخل بيته فوجد الرحمة والراحة والسكينة والهدوء، والله أقسم بالله غير حانث إنه مستعد أن يواجه العالم أجمع، مستعد ويقاتل في كل ميدان، في كل حتة. أما أن تهدر الحقوق بهذه الصورة فهذا منكر عظيم وأمر شنيع لا يرضاه الله تبارك وتعالى ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى وضع دستورا عظيما محكما حكيما في آيتين من كتابه العزيز، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. الرجال قوامون، والرجل الذي فيه صفة الرجولة، صفة الاحتواء والامتصاص، وينفق على بيته ويخاف عليه ويحميه مما يغضب الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أنت مأمور أن تأخذ على يد امرأتك وأولادك إذا فعلوا ما يغضب الله تبارك وتعالى. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الرجال جمع رجل، الذي فيه صفة الرجل، والرجل غير الذكر، بل إن هناك من النساء من تفوق كثيرا من الرجال وهي فوقهم، كما قال الأول: ولو كنا النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. الرجال رجل في صفة الرجل الحقيقي، قوامون. الله عز وجل لم يقل قائمون، وإنما قال قيا في القراءة الأخرى، قيامون أو قوامون، صيغة مبالغة تفيد المبالغة. فهو قائم على بيته وهو سيد المرأة ووليها وقائدها، يأمرها وينهاها ويقومها، وواجب عليها أن تطيعه في غير معصية. ده أمر منتهي، مش محتاج إن احنا نقعد نتفرهد فيه نتعب فيه. تخش البيت تقول لي ده بقول لي اعملي كذا، يا بنت ده أبسط الحقوق. يعني إذا دخلنا ونحن كثير الدخول في المشاكل الزوجية، يا بنت ده أبسط الحقوق، رجل بيطعمك ويسقيك ويتقي الله فيك، أبسط الحقوق. لا، ما أنا مش جارية عنده. إيه اللي مش جارية عنده؟ وأصبحت هذه الكلمة تتكرر كثيرا على ألسنة الجيل الجديد المسكين. جارية، يا بنت ده أنت حسن تبعلك لزوجك يعدل الجهاد في سبيل الله، من أعظم ما تقدمينه لنفسك، هذا من أوسع أبواب الجنة. وتدخل البيت في حاجة، في خلل، الإعدادات فيها مشاكل محتاجة تتعاد تاني، في مشكلة حقيقية. أدخل بيت أصلح بين رجل وامرأة من فترة وجيزة، رجل طبيب وامرأته يعني كما يقال يعني اللي هم الناس الكليات العالية. فالرجل طبعا طبيب مسكين بيروح مستشفى حكومي، مستشفى حكومي بيقعد لغاية الساعة 2 أو 3، بياخد 2000-3 ما بيكفهوش، فبيطلع على مستشفى خاصة كي يوفر لها الطعام والغذاء والفاكهة والرفاهية والراحة والخادمة. و إيه يا بنت مشكلتك معاه؟ أنت عاوزة تطلقي ليه يا ماما؟ خير بس يا رب، ده الرجل طفح الدم يعني. فتقول: وبئس ما قالت، وبئسة التربية، وبئس المربون. إيه والله؟ قالت لي: أصله مش رومانسي. نعم يا أختي، هي قاعدة طول الليل والنهار قدام الأفلام الهندية أصله مش رومانسي، قلت سايبه الوقت الرومانسية ده، أنت تقريبا يعني الرجل تقريبا مشبوح يعني مربوط في ساقية ليل ونهار، الرجال قوامون على النساء بإيه يا رب؟ مش 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 التفضيل مش مطلق كده وبدون أسباب، بما فضل الله بعضهم على بعض، قوة البنيان الجسد وقوة العقل. المرأة تلاقيها عاطفية شوية، لا تستطيع أن تفصل في الخصومات كما قال تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني المرأة لا يكون منها الملوك صح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، صح يعني عندها عادة شهرية ولا والدة ولا بتاع وعندنا حرب ولا مشكلة كيف تصنع، ولا يكون منهن القضاء، يبقى لا الملوك ولا القضاء على الراجح وهو إجماع، وإن كان إجماعا ظني لكن يعني عليه الأكثر من أهل العلم، ولا تقوم بالإمامة ولا بالأذان ولا بالإقامة، وكثير من الشهادات تمنع منها المرأة الأعمال الكبيرة والصعبة إنما يأخذها الرجال، والجهاد فرض على الرجال دون النساء، وهكذا الأعمال الكبيرة يقوم بها الرجال. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبإيه كمان يا رب؟ وبما أنفقوا من أموالهم، أنا بنفق بدفع بأكل بشرب بلبس بعلم، أخد حاجة بقى، هو المفروض إن أنا أعطي 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 وإنت مش عايز تعطي أي حاجة خالص؟ ده حتى ما تجيش أبدا يعني، يعني الدنيا أخد وعطى حاجة، الدنيا إيه؟ أخد. وبما أنفقوا، ولذلك قالوا إن قوامة الرجل تقل بقدر قلة نفقته في بيته، لذلك يعني طبعا في نساء كتير موظفات وصاحبات مروءة وأخلاق وصاحبات دين وتربية ما بتدققش، بتقول لك مش مشكلة يعني أساعده ما في مشكلة، لكن قوامة الرجل بالفعل تقل. ولذلك آباؤنا من العوام كانوا يقولوا كلمة عجيبة قوي، يعني احنا لما تكبر العوام حين يطلقون مثلا من الأمثلة ما يطلقونه هكذا هباء، إنما على أساس تجربة عميقة، يقول لك لو كان للمرأة وتد في البيت اقلعه، يعني ما تخل انت يبقى لك الفضل عليه، انت اللي تنفق عليه، انت اللي تدفع، ما تبصش للي في ايد مراتك. وبما انفقوا من اموالهم، ثم قال جل جلاله فالصالحات، المرأة الصالحة، شوف الصلاح بقى، فالصالحات قانتات لله حافظات للغيب، قانتات حافظات للغيب، يعني تحفظ زوجها في غيبته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائكم من إذا نظرت إليها سرتك، فواحدة تبص لها كده تقول أعوذ بالله، أستر يا رب، سلم يا رب في مصيبة. من إذا نظرت إليها لا تفجأك بما تكره، من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك. في نسوان كده والعياذ بالله يمين شمال شمال، هي زي الشرك المخالف، وهذا يعني أكبر ما يمكن أن يقسم ظهر الأسرة، وأن ينكد على الرجل حياته، وأن يشوش عليه ذهنه. حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. حقيقة يا جماعة، وأنا مضطر إلى أن أذكر هذا الآن، إن من أكبر المصائب التي دخلت بيوت المسلمين سوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي التي سهلت على الناس التواصل، وندخل في أبواب طلاق كثيرة جدا. سببها إيه؟ امرأة بتتواصل مع رجل أجنبي وهذا لا يحق لها وهو إجراء ولا يصح، فإذا اكتشف زوجها طلقها، وربما تواصل هو فتكتشف زوجته فتطلب الطلاق، وتفتتت البيوت. والرجل واجب عليه، واجب، أنا أقول واجبه، إذا وجد أن هذا باب فساد لامرأته أو بنته أن يمنعها من هذا، منعها من التلفون ويعرف كمان رقم السر، والله واجب عليه، ولا يصح لها ولا يجوز لها أن تمنعه، يعرف رقم السر، في حاجة اسمها رقم سري، رقم سر بتاع التلفون أعرفه، لا يحق لها أن تعرف رقمه السر، شفت مش من حقه إلا إذا تطوع، عنده مشاكل، عنده أسرار شغل، عنده حر، ولكنه لابد أن يعرف ما الذي يجري من خلف ظهره، يعرف، شوف الرقم السري، وإذا وجد فسادا منعها، ولو أن رجلا منع أهله من الدخول على هذه المواقع والله ما كان عندي ملوما ولا كان في نظري كبيرا عظيما. مش مانع خالص، فساد مستشري دخل بيوت المسلمين للأسف الشديد. حافظات للغيب بماذا يا رب؟ المحفوظ من حفظه الله، والموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله. وسيدنا يوسف النبي الصديق العظيم الكبير الشريف قال، شوف بقى تبرأ من الحول والقوة، ما انت الشاطر يعني، مش بشطارتك يعني، إنما هو بتوفيق الله لك. قال وإلا تصرف عني كيدهن إيه أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقال إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ياه، يعني شوف، وهذا مؤدى قوله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تحول عن معصية الله إلى طاعة الله إلا بمعونة الله، بتوفيق الله، مش بشطرتك ولا بجهدك ولا حاجة. والمهدي من هداه الله، واحد ابن مهدي أو زوجته مهدي، والله هذا توفيق وتيسير من الله، مش بإيدك ولا بشطرتك ولا إنك شيخ. بالعكس، كثير من أولاد المشايخ يعني مورينهم النجوم في عز الظهر حتى تعلم أنه ليس لك من الأمر شيء، والهداية بيد مين؟ بيد الله وحده. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فسلم الأمر إليه وحده. حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم قال واللاتي هنا مشكلة بقى، واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز بمعنى الارتفاع، والمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، والأصل أن يكون الرجل مرتفعا على زوجته، هو اللي بيأمرها وينهاها ويحركها، هو القائد في بيته. طب لو الآية قلبت مصيبة سودة، لو الآية قلبت البيت يفسد يخرب. قال واللاتي تخافون نشوزهن، تعمل إيه؟ تسلخها على طول وتضربها وتجلدها؟ لا، منفعش، في درجات للإصلاح. قال فعظوهن. والموعظة ينبغي أن تكون بحنكة وذكاء. الموعظة مش أي حاجة، يعني في واحد يوعظ موعظة يدمر الدنيا، يخرب الدنيا خالص، يخليها تنفر منه نفورا شديد. أنا تعبت معاكي وصبرت عليك كتير وانت طفحتيني وانا بتقي اللفت. فتقول له بقول لك ايه، خلاص يا عم بنقص طلقني. لكن ممكن يقول لها، هي تكون تعبا ومطلعة عن أهل، والله انت ست طيبة وفاضلة وأهلك ناس طيبين، ويا ما ورتني خير، ويا ما أكلت منك أكل كويس، ويا ما ساعدتني، وهي مطلعة عينه بس بيحاول يسحب قلبها. فعظوهن، موعظة كده رقيقة تقدر تاخد بها قلبها. فعظوهن. طب الموعظة مش جايبة نتيجة، في نساء كده دماغها كالحجر الصواب وأشد قسوة من الحجر، ما بتلينش. فعظوهن. طب الموعظة مش جايبة نتيجة، ليه؟ واهجروهن في المضاجع. والهجر في المضجع شديد جدا على المرأة إن كانت تحبك، كانت بتحبك ورغبة فيك، هيبقى بالنسبة لها عذاب أليم ما تقدرش. ولذلك ابن عباس قال الهجر أن تعطيها ظهرك في الفراش، ولا تهجر إلا في المضجع في البيت. الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاوية ابن حيدة القشيري عند أحمد بسند صحيح، قال يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا علينا؟ قال أن تطعمها إذا طعم، وأن تكسوها إذا اكتسيت، وألا تضرب الوجه ولا تقبح، اللي جايب إيه، وألا تهجر إلا في المضجع. سيب لها الأوضة وسيب المحمول في إيدها وقعد 3-4 شهور برة، دخلت أنا مشاكل من النوع ده، منفعش. ما أنت بتفتح لها باب للفساد، أو تسيب البيت خالص وتطلع، لا، معها على السرير وتعطيها ظهر. طب يوم أسبوع، طبعا لا يحق لك أن تهجرها فوق الشهر لأن هذا فيه عنة لها وقد يلجئها إلى الفساد. طيب ما فيش فايدة. قال واضربوهن. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن طبيعة الضرب وحد الضرب، قال ضربا غير مبرح. قال ولهن عليكم ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، يعني ما تدخلش البيت حد أنت مش عاوزه. طب يا مولانا بعضهن تسألني ده مش عاوز أبويا وأم تخش. من حق، معقول؟ والله من حق، وإن كان متعنت فالإثم عليه آثم. لكن أحيانا الرجل يرى أن أمها بتفسدها، إيه المانع؟ معلش لا ما تجيش، مفيش معنى له ذلك. ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهون فإن فعلنا قال فاضربوهن ضربا غير مبرح. العباس يقول لا يكسر عظما ولا يشج جلدا. بعض الناس لما يجي يضرب مراته تحس انه داخل مصارعه حره، يا عم بالراحه يا عم اضرب ضرب بس يوجع ما تعورش، مش بالصوره دي يعني يا عم، ده مراتك وانت في اخر النهار سوف تضاجعها، مش بالصوره دي يعني، يعني انت ايه حلبه مصارعه. قال ضربا غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الضرب موجود في الشرع؟ اه والله موجود في الشرع. يعني ممكن؟ اه والله ممكن. يعني الناس اللي بتقولش حاجه اسمها ضرب، لا في ضرب بنص القران وبنص السنه، فقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب، قال ما تضربوش من كتر شكوة النساء، خلاص قال ما تضربوش بقى كفاية ضرب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا عبدا بيده، ما ضربش خالص. قالت عائشة إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله بس، لكن ما كانش بيضرب، يبقى الدرجة العليا اللي ما بيضربش، اللي بيقدر يمسك نفسه. قال فلما منع إيه اللي حصل؟ هو النبي منع، في صحابي واحد يقدر يتجرأ ويضرب؟ كله مسك نفسه، يبقى متغاظ. النبي قال ما ضربش خلاص، مسك ايده حاطط ايده ورا ظهره، مش هضرب خلاص. فجه عمر بن الخطاب قال يا رسول الله الوضع كده بقى صعب، النسوان بقى تعمل اللي هي عايزاه، زائرت النساء على رجالهن يا رسول الله. عارف زائرت؟ عارف زائر الاسد؟ يعني استأسدت كده وشمخت، يعني بتعمل اللي هي عايزاه. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب. فلما أذن بالضرب، أوه شوف بقى اللي كان متغاظ بقى واللي كان متضايق واللي ساكت من زمان وماسك نفسه. قال فأطاف ببيوت أزواج النبي نساء كثير يشكين أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أولئك بخياركم. هو عايز يقول إن الضرب يكون في نطاق ضيق في أوقات محددة بعد ما تستنفذ كل الوسائل، كالملح في الطعام أو كالكي، يعني يكون آخر الدواء، الكي آخر حاجة خالص، واضربوهن. طيب الحمد لله خدت بالثلاث مراحل، والمرأة بقت مطيعة وطيبة وبتسمع الكلام. قال تعالى فإن أطعناكم، يا سلام الآية ختام الآية عجيبة يا جماعة، فإن أطعناكم بقت طيبة ومحترمة وبنت ناس، فإن أطعناكم قال شوف التهديد فلا تبغوا عليهن سبيلا، تظلمهاش عشان هي تحتك وانت قادر عليها وقادر تتسلط عليها، إن الله كان عليا كبيرا. إن كنت أنت عال على زوجتك فالله أعلى منك، وإن كنت أنت أكبر منها وقادر عليها فالله جل جلاله أقدر من عليك منك عليها، ربنا قادر عليك. إن الله كان عليا كبيرا فهو وليهن وسينتقم ممن ظلمهن بغير حق. وانت عندك بنات وعندك اخوات ولا ترضى لهن مثل ذلك، فاتق الله، اتق الله في نساء المسلمين، في بنات المسلمين، يتق المسلمون الله تبارك وتعالى في بناتك واخواتك وارحامك، ان الله كان عليا كبيرا. طيب كده النشوز من ناحيه المرأة. طب لو النشوز من الاثنين، لو الشقاق من الاثنين، لا هو عاوزها ولا هي عاوزاه، في مشاكل من هنا ومن هنا. قال تعالى شوف الآيات بتعالج ازاي، وإن خفتم شقاق بينهما ايه فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. الشقاق يعني كل واحد في شق، كل واحد في ناحية. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما، الحكم ينبغي أن يكون ايه، ينبغي أن يكون عاقل حكيم على علم وفهم ودراية ومتدين بيتقي الله، لأن الحكام دول مصيبة. كثير من الناس يدخل فيفسد من حيث أراد الإصلاح لأنه أحمق، ومنهم من نيته سيئة جدا يدخل، يعني رأينا هذا بيبقى داخل يصلح عشان يطلقها وإيه وياخدها هو بعد ذلك، هذا حصل بالفعل. قال وإن خفتم شقاق بينهما، ولذلك عمر بن الخطاب لما جاءه الحكمان وقالا له تفرقا، حصل فرقة بين الزوجين على هما بالضرة، يعني مسك العصاية وإيه وضربه. قال ما كذب الله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. أنتوا كنتوش عاوزين إصلاح، أنتوا داخلين، ومن حق الحكمين أن يجمع أو أن يفرق. إن يريد إصلاحا قيل المقصود بإن يريد إصلاحا قيل الحكمان وقيل الزوجات. الرجل ما نيتوش أنه يرجع أو المرأة نيتها نية سيئة والإنسان يجازى بنيته أكثر مما يجازى بعمله. النية نفسها أنت بتجازى بها وبتحاسب بها وتجد غبها والجزاء من جنس العمل لأن النية من الأعمال القلبية. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله إيه في قلوبكم خيرا مجرد بس إن قلبك في خير يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فعلم ما في قلوبهم أصحاب الشجرة فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريب. تبقى المرأة عاوزة تخلص من جوزها بأي طريقة وعمالة تخترع اختراعات وتعمل حاجات وتنكد عليه ومش عارف إيه ومثل هذه يعني قمن أن ينتقم الله عز وجل منها وأن يذيقها سوء عملها وأن ينتقم للرجل إن كان صاحب نية صالحة. والعكس بالعكس كانت نيته سيئة وهي نيتها صالحة فإن الله عز وجل يجازي الناس بما استقر في قلوبهم من النيات الفاسدة. قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان إيه عليما بمن يريد الإصلاح ومن يريد الإفساد. إن الله كان عليما خبيرا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جل جلاله. قال الحسن خائنة الأعين بيضرب مثال يعني قال أن يكون الرجل واقفا بين الرجال واقف بين الرجال فتمر المرأة الجميلة واحدة جميلة تمر. خلي بالك في ناس كده لو جميلة يبص ويحدق لو وحشة يعمل نفسه بغض بصره. قال فتمر المرأة الجميلة فيحدق لها البصر نظر يبص جامد فإذا لاحظه من حوله اللي حواليه اللي واقفين معاه شافوه يروح إيه يغض بصر. هتضحك على مين؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وليس وراء الله المرتجى وبعد. الرجل كده احنا كده خدنا بكل الدرجات الوعظ والهجر في المضجع والضرب ما فيش والحكام بعدها خلاص بقى. قال الله تعالى وإن يتفرق مفيش فايدة خلاص كل المحاولات بقت بالفشل. هو الطلاق حرام؟ لا مش حرام عادي. وإن يطلق وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. وقضية الطلاق يا جماعة قضية كانت على مر العصور الإسلامية خاصة في عصر الصحابة والتابعين واتباع التابعين قضية بسيطة. احنا خلاص خدنا بكل الوسائل والطرق ما فيش عيشة بيننا. لا كانت العلاقات بتقطع ولا الأواصر ولا العدوات بتنشب ولا المحاكم خاصة يعني أمر خطير جدا لأن المحاكم فيها من ظلم الرجل ما فيها ظلم عنيف. وأنا أخشى الله أن التحاكم إلى هذه القوانين الوضعية من أعظم أسباب الخسارة والبوار في الدنيا والآخرة. يعني الشباب عزف عن الزواج ما هو ده المطلوب الوقت أن الزواج يعزف عن الزواج سنه يكبر يقع في الفساد مصيبة سودة. يعني المرأة وهي تحت الرجل مأمورة بأشياء مأمورة أن هي مثلا تخيل في طاعات ما ينفعش تعملها إلا بإذن زوجها لكنك تتخيل كده. قال ولا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا يحل لها أن تمتنع من فراشه. قل لها تعالي تقول له لا ده حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري حديث زي الشمس سيبك من دعاة النسوية المجرمين دول زي الشمس واضح صريح. قال إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فأبت عليه مرضتش لعنتها الملائكة حتى تصبح. الأمر في غاية الخطور. ما أنت لما تمتنع عليه هيطلق بصره في الحرام قد يلجأ إلى الحرام ستشتت نفسه. وهذا الأمر هو عمود من أعمدة الزواج وهو من أعظم أسباب السكينة. فإذا نزعت السكينة من الرجل تشتت وربما وقع في العنة والحرج والمعصية. وأنت مأمورة بأن تكوني من أعظم أسباب إعفاف الرجل. قال لعنتها الملائكة ولا تدخل أحدا بيته إلا بإذن بل لا يجوز لها أن تذهب إلى المسجد مش أي مكان إلى المسجد إلا بإذنه. وينبغي على الرجل أن يكون شديد الغيرة على أهل بيته لا يقر فيهم الخنق ولا يقر فيهم هذا الذي نراه الآن. شوفها بتكلم واحد على السوشيال ميديا ولا صباح الخير صباح النور ازيك عامل ايه انت اللي عامل ايه، مجرد هذا لا يصح ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ديوث وهو الذي لا يغار على أهل بيته. دياثة، هذه دياثة. المرأة ليس لها إلا بيتها وليس لها إلا زوجها، يعني صعب جدا جدا أن الأمر يبقى مفتوح بهذه الصورة التي يريدونها الآن. فالشباب يجي لي يا ابني أنت تأخرت في الجواز ليه كده يا ابني تزوج، يعني التبكير بالزواج ده من سنن الأنبياء والمرسلين وسنن الحضارة الإسلامية كلها. الرجل لما ابنه يكبر كده وأنت مأجور في النفقة على ولدك إن لم يكن قادرا تنفق عليه لغاية ما يقدر ينفق على نفسه، تجوزه وتجهزه إن كنت قادر يعني وتنفق عليه لا بأس بهذا حتى لا يفسد وحتى لا يكون من حطب النار. أنت مأمور بأنك تنفق عليه بنتك إذا جالها عدلها قريب بدري، يا عم جوزها سيبك من الكلام اللهبل بتاع المسلسلات والأفلام والكلام ده كله. وأنا رأيت هؤلاء الذين يتزوجون صغارا، زمان كان الولد بيتجوز عنده 17 18 أقام بيوت وأصبح عنده دكاترة ومهندسين ومش عارف إيه وصار صاحب مسؤولية وفتح له في الرزق، لأن الزواج من أعظم أسباب الإيه؟ من أعظم أسباب الرزق والبركة والخير. ما فيش حد بيجي اللي مع رزقه، عيل بيجي مع رزقه، زوجة بتيجي معاها رزقها. والله عز وجل قال نحن نرزقكم وإياهم ونرزقهم وإياكم، فالرزق ده أمر مضمون صح. إن الله هو الرزاق، خلاص مفيش خوف، ذو القوة المتين وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. والله لو لك رزق في سابع أرض وهذا من نصيبك أنت، الله عز وجل كتبه لك قدره لك، سيخرجه الله عز وجل، تقلقش رزق جاي جاي. حتى احنا دايما لا تتعجل الرزق بمعصية الله، تسرق تمد يدك على ما ليس لك، فإنما عند الله تبارك وتعالى لا ينال إلا بطاعته. الطلاق أمر طبيعي مفيش فايدة، خلاص الحياة استحالت تطلق، ومع الطلاق كان بيبقى فيه ود ورحم، والمرأة المطلقة تتزوج مرة واثنين وثلاثة مفيش مشكلة، الأمر مش صعب مفيش فيه صعوبة ولا حاجة في المجتمعات السوية. لكن الوقت لو حصل طلاق محاكم وعدوات وشحناء وبغضاء وترفع مش عارف القايمة وتجيبه على الأرض وتخرب بيته ويقول له ازاي، ويقول لي كده ويقول أنا اتجوز ليه، يعني في لحظة تحصل مشاكل. والأجيال الجديدة دي أجيال فيها إشكالية، في مشكلة في الإعدادات في التربية في التدين، في مشكلة حقيقية. يعني ايه يقال ان في 2017 مصر اعلى الدول و18 و19 و20 و21 و22 اعلى الدول في نسب الطلاق، لماذا؟ لبعد الناس عن الهدي القويم والصراط المستقيم والتحاكم الى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رحم الله زمانا كانت المرأة تذهب غاضبة الى بيت ابيه فيهدهلها ويطيب خاطرها، ثم اذا جاء زوجها وأراد أن يفضفض ببعض الأشياء كل لا تتكلم يا بني، جهزي حاجتك يا بنتي ويلا اطلعي مع إيه؟ مع زوجك. الرجل الكريم ينكسر ليه كده مكسور، يقول لك يا كده أكرمنا يكرمش ليه. لكن مين في هذه الأزمنة النكدة التي ابتعد الناس فيها عن العادات السوية والتقاليد والأصول والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مين ده؟ أنا هطلع إيه ده؟ أنا هشتتك، ده أنا هلففك في المحاكم. أقول لي يعني أنا يا شيخ أسافر 4 سنين واتعب واجتهد وأعمل مش عارف إيه وأعمل شقة وعفش، وفي لحظة تاخد مني كل ده وبدون وجه حق، وهي التي أفسدت الحياة؟ من يقول هذا؟ هذا ليس معقولا، وهذا ظلم شديد وبغض. أنا لا أقول إن المرأة تسلم هكذا، احفظ لها حقوقها، لكن ليس بهذه الفجاجة، ليس بهذا الفجر، ليس بهذا الإجرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا أستطيع أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، ولعل الله عز وجل أن يأذن للحديث ببقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، أكرم نزلنا، وسع مدخلنا، اغسلنا بالماء والثلج والبرد، رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا واغسلنا بالماء والثلج والبرد. اللهم فرج كرب المكروبين، نفس هم المهمومين، سد دين المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين. يا رب اجعل مصر سخاء رخاء آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن بلدنا هذا البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. يا رب احفظ على مصر شعبها وأمنها وأمانها وأرضها ونيلها برحمتك يا أرحم الراحمين. رب لا تحرمنا شرف الدعوة إليك ولا كرامة البلاغ عنك. رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.